رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، مع كتاب الجنائز من كتاب العدة شرح العمدة للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، سنقوم اليوم بالشرح النظري حتى نرتب المسألة العملية أكثر، وحتى نربط بين النظر والتطبيق. فقه الجنائز من أهم أنواع الفقه لكثرة البدع فيه ولعدم إلمام الكثير من المسلمين به. وقبل أن نسترسل في فقه الجنائز، أود أن أعلن أنه بحمد الله تعالى سنبدأ من هذا الأسبوع درسا إضافيا في هذا المسجد المبارك يوم الجمعة بعد المغرب من كل أسبوع لشرح صحيح الإمام البخاري. ونظرا لأننا قطعنا شوطا كبيرا فيه في مسجد الهدي النبوي بن بابة، وكنا توقفنا عند كتاب التهجد، فنعتذر لإخواننا من مسجد العزيز إلى أننا سنبدأ من كتاب التهجد حتى لا نعود إلى المجلد الأول. نحن الآن في المجلد الثالث. عموما بإذن الله تعالى من الجمعة القادمة وبعد صلاة المغرب سنعيش مع الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح، ومع كتاب فتح الباري للعلامة ابن حجر العسقلاني وبيان التبويب الذي سار عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقه الجنائز يتعلق به عدة موضوعات. الموضوع الأول، ما يجب على الحي تجاه الميت بعد احتضاره، ثم تغسيل الجنازة أو غسل الجنازة أو غسل الميت. وهناك فرق بين الجنازة والجنازة بفتح الجيم وبكسرها. فالجنازة أو الجنازة بفتحها هو الميت، والجنازة هي النعش كما يقول العلماء الذي يحمل فيه الميت. يرتبط بفقه الجنائز غسل الميت، تكفين الميت، الصلاة على الميت وكيفية الصلاة، ومن أولى الناس بالصلاة عليه، وطريقة الصلاة صفتها، ثم اللحد في القبر، ثم القربات التي تصل إلى الميت بعد موته، ما يصل وما لا يصل. ثم ارتبط أيضا بهذا الفقه الهام البدع التي انتشرت بين المسلمين في مسائل الجنائز. وحدث ولا حرج عن هذه البدع المنتشرة بين الناس وهم يحسبون أنها سنة، وضع الجريدة على القبر بزعم أن هذه ليست خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه خاصية له، وسنبين الأدلة على خصوصيتها. ثانيا، ارتفاع القبور عن حدها الشرعي، تزيين القبور وزخرفته، كتب لوح رخامية على القبر، قبر المؤمن فلان الفلاني، ثم يقطعون له بجنة على اللوحة أيضا، ندب الميت والنياحة عنه، النعش إن كان نعي جاهلية، إقامة السرادقات واستجلاب القراء وتوزيع الدخان والسجائر، كل هذا من بدع الجنائز. الموسيقى العسكرية التي تصاحب بعض الجنائز، رفع الأعلام الصوفية في جنائز الأخطاب والأوتاد، وحدث ولا حرج، التابوت الذي يحملون فيه الميت ويضعون فوقه غطاء ثم مفرش مكتوب عليه أسماء الخلفاء الراشدين، هذا التابوت المغلق ليس من ديننا، إنما حمل الميت له طريقة شرعية حدث عنها. معظم الذي نفعله الآن في حياتنا بشأن الميت أمور فيها كثير من البدع، لذلك إخوة الكرام سأقرأ فقه الجنائز بتدبر، ثم نقوم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بتنفيذ الغسل والتكفين عملي، ونوضح الفرق بين غسل الرجل وغسل المرأة، وبين كفن الرجل وكفن المرأة، ومن أحق الناس بتغسيل الميت، ومن أحق الناس بالصلاة عليه. هذه أمور مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، في حياتنا ينبغي أن نكون على علم به. بعد الموت يقول قائل: استجلب قارئ قرآن، اقرأ ما تيسر من القرآن على روح المرحوم، ويقرأ ويرتب. وبعض الناس يذهب إلى القبور ويصطحب معه البرتقال والقرص وما لذ وطب، وأنت تعلم، ثم يستجلب مقرئ يقرأ على القبر، المقرئ يقرأ يرتل، ثم يأخذ ما تيسر وينتقل من قبر إلى قبر. وأحيانا النساء لا تريد أن تعيد مع الأحياء فتعيد مع الأموات. أمور عجيبة في فقه الجنائز بسبب غياب هذا الفقه الهام. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز إذا تلقن موته غمضت عيناه. ما معنى إذا تلقن موته؟ لابد أن أتلقن الأول أن الرجل قد مات، أو المرأة. كيف أتلقن من الموت؟ بأمور عديدة، أولا عن طريق الأطباء أصحاب التخصص، أو بأن العين تفتح والفم يفتح وبرود الأطراف. ثانيا أن مفاصل الميت تكون سهلة لينة، يعني الفم هذا إذا أغلقته للميت ثم عدت بعد ذلك وجذبت ما أغلقته به عاد مفتوحا، يعني إذا ضربته هكذا يغلق، فإذا نزعت ما ربطت الفم به عاد مفتوحا. هناك علامات يعرفها أهل التخصص بأنه قد مات. إذا تلقنت من موته هناك أمور تفعل بالميت في الحال: أولا تغميض عيناه، أغمض العينين هكذا بالأصبعين هكذا أغمض الإيه؟ لأن العين تتبع الروح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأول أمر ينبغي على الحي أن يفعله أن يغمض العين. ثم وشد لحياه، شد اللحية بمعنى أن يغلق الفم بقطعة قماش يربطها من أعلى رأسه إلى أسفل ذقنه حتى يغلق الفم، لأنه إذا ترك الفم مفتوحا ربما يكون يدخل فيه أشياء لا ينبغي. ثانيا أنه يعطي رائحة، يعطي منظر قبيح للميت. فبعد غلق العينين، بعد أن نغلق العينين نغلق الفم بشد اللحيين. ثم وجعل على بطنه مرآة لئلا ينتفخ البطن، والمعنى أن يجعل على بطنه شيئا ثقيلا حتى لا ينتفخ، لأنه إذا تأخرنا في دفنه لأسباب شرعية يمكن أن ينتفخ بطن الميت. نسي هنا أن يذكر وتليين المفاصل. تليين المفاصل كيف ألين المفاصل؟ بالضم والبسط، يعني أمسك ذراع الميت هكذا هكذا، ثم من أعلى هكذا هكذا، ثم الذراع الثاني هكذا، ثم من أعلى المفصل هكذا، وكذلك بالنسبة للرجلين أيضا من عند الركب، من عند الركبة أيضا تليين عضلات الميت. لماذا؟ لأنك إذا تركت الميت بعد موته بدون تليين الأعصاب والعظام ستكون جامدة في يد المغسل، لكنك تريد أن تلينها حتى إذا جاء المغسل وجد الأعضاء لينة فيستطيع أن يتعامل معها برفق والسهولة. إذن الأمر الأول الذي نسي أن يذكره أيضا، الواجب على الحي أن يلقن الميت الشهادة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يذكره به. فإذا كانت فإذا تلفظ بها لا يعاود الكرة عليه، إلا إذا فصل الميت بين الشهادتين بكلام، يعني عاد وتكلم أجعلها آخر كلام، أقول له قل لا إله إلا الله، أذكره به، فإن قالها لا أكررها عليه. ثم ينبغي على الحاضر أيضا أن يذكر الميت بسعة رحمة الله عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أذكره بصلاته، أذكره بصيامه، أذكره بجهاده، أذكره بمحاسنه، ولا أذكر عنده عذابا أبدا. لأن بعض الناس عند رأس الميت يفتحون فوق رأسه إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، الميت يفزع. أعوذ بالله يا رجل، اذكر آيات الرحمة، بشر، أذكره بسعة رحمة الله عز وجل. لذلك قال العلماء ينبغي على العبد عند الاحتضار أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. في حال الصحة الآن نخوف، أما عند الموت لابد أن نغلب جانب الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل، لأن هذا من الأمور التي ينبغي على الحضور أن يراعوها. حدث ولا حرج عن غياب هذا الفقه في المستشفيات، وكثير من النساء ليس لها خبرة بما بهذا الصنيع. تغميض العينين، شد اللحيين، ثم تليين المفاصل، ثم أجعل على بطنه شيئا ثقيلا حتى لا ينتفخ البطن، ثم أغطيه بعد موته، أغطيه مباشرة بغطاء كبير لا يكشف الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عند موته غطوه عليه الصلاة والسلام، وجاء الصديق ورفع الغطاء وقبل جبهة النبي عليه الصلاة والسلام وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. فهذا يجوز. اذا هذه اشياء نستطيع ان نقول عنها افعال قبل وضوء، قبل غسل الميت امور ينبغي ان تفعل بالميت. فاذا اخذ في غسله ما نعم، وتوجيه الميت تجاه القبلة ايضا فيه خلاف، لكن الراجح ان يوجه، لان النبي عليه الصلاة والسلام امرنا عند النوم ان نضجع على شقنا الايمن وان نستقبل القبل. والنوم والموت صنوان، يعني النوم موت، لانك تقول بعد قيامك من النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا. انا اعرف ان شيخنا الالباني رحمه الله تعالى قال ان استقبال القبلة لم يصح فيه حديث. قلت ان قول العلماء باستقبال الميت للقبلة فيه ادلة، وفضلا عن هذا الدليل الذي سكته الان، وهو ان النوم صنو الموت، وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننام ونحن نستقبل القبلة. فاذا اخذ في غسله ستر عورته. انتقل المصنف الى الغسل، لكن الغسل يسبقه الوضوء. لسه هتكلم، سأتحدث في كل شيء ان شاء الله عز وجل. لا يعني خلينا في موضوعنا الان يا اخواني. انتقل الى الغسل مباشرة، لكن ينبغي علينا ان نوضح قبل غسل الميت اربع خطوات تستطيع ان نحصر فيها ما يجب علينا تجاه الميت. واحد، افعال تجب قبل الغسل. اثنين، وضوء الميت، الوضوء. ثلاثة، غسل النظافة، هناك غسل وهناك غسل للنظافة، أربعة غسل الميت. يبقى أربعة مراحل سأبينه. واحد، أفعال يجب أن نفعلها قبل الغسل، من تغميض العينين وشد اللحيين وتليين المفاصل، ثم تغطيته بشيء ووضع شيء ثقيل على البطن وتوجيهه للقبلة. هذه كلها أمور نفعلها بالميت قبل أن نبدأ فيه غسله، وقبل ذلك إن حضرنا الاحتضار أن نلقنه الشهادة إلى آخر ما قلت. إذا جاء المغسل رفع الغطاء أول أمر، ثم سيجرده من ثياب. تجريد الميت من الثياب ينبغي أن يكون معه شيء يستر به محل العورة، بنسميها احنا ايه؟ سترة. تسميها السترة دي لا تنساها أبدا، لأنها معك حتى التكفين. يعني هذه السترة التي تستر الميت من فوق السرة إلى تحت الركبة، لا يجوز لك أن تنظر إلى عورة الميت. هذه نقطة مهمة جدا، لأن البعض عند تغسيل العورة ينظر إليه، هذا لا يجوز أبدا. تغسل العورة من تحت السترة، والسترة ستصب فوقها ماء ومن تحتها ماء. هذه السترة لا تفارقنا أبدا حتى ننتهي من تكفين الميت، بعد ذلك نجذب السترة ثم نلقيها للغسل بعد ذلك. إذن السترة هذه نقطة مهمة جدا في مسألة الغسل. يبدأ الميت بعد ذلك يأتي المغسل يرفع الغطاء عن الميت ثم يجرده من ملابسه. طبعا الميت لابد أن تتعامل معه برفق، هذه نقطة مهمة. تجريد الميت من الملابس يتم برفق، فإذا وصلت إلى نقطة العورة سترته بهذه السترة. بعد أن تستره تبدأ على التو في وضوء في نحنحة الميت. ايه معنى النحنحة؟ ان تدوس على، طبعا انت بقى داخل تغسل الميت يبقى معك الاتي: واحد يعينك على الغسل، ولا يدخل على الميت الا من كان يحبه في حال الدنيا، لا تدخل عليه الخصوم، هذا لا يجوز. ولا يدخل على الميت ايضا الا الرجل اذا كان صالحا، اذا كان صالحا. لذلك يقوم بالغسل من؟ رجل صالح. نحن الان يغسل الميت من لا يصلي، يغسل الميت الساحر، يغسل الميت امرأة متبرجة، لا يجوز للمرأة ان تغسل الرجل اذا كانت زوجة، وسأذكر الادلة على ذلك خلافا للاحناف. الاحناف قالوا لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته، على زعم ان عقد الزواج قد انتهى. هذا كلام باطل، هذا كلام لا دليل عليه، هذا قياس فاسد. لما صح ان بعض الصحابة غسلوا زوجته، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان عائشة قالت: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل النبي الا زوجته. هذا حديث صحيح. فإذا الإخوة الكرام، أسماء بنت عميس والصديق، أنا أعلم أن البعض ضعف الحديث، علي بن أبي طالب وفاطمة ثبت هذا أيضا، والبعض ضعف الحديث، لكن قول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لا شبهة فيه. إذن أقول لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل، ولا الرجل أن يغسل المرأة أبدا بحال، إلا إذا كان إذا كانت أنثى لا تشتهى، صغيرة جارية لم تبلغ الحلم بعد، وليس عليها مفاتن، ربما تكون لم تبلغ الحيض لكن يفتن بها المغسل، فلا يجوز أيضا. إذا كان صبي أو جارية، هذه موضوع، هذا موضوع آخر سنتحدث عنه عند الحديث عن شروط الغسل. يبدأ المغسل في إعداد الأمور التي يجب أن تصاحبه في مسألة الغسل، اللي بنسميه احنا ايه؟ عدة الغسل. العدة هتخش من غير عدة هتغرق. اول امر اشياء تتعلق بي انا كمغسل. اولا كمامة البسها على فمي هكذا زي تحت التنفس. اثنين جوانتي بلاستيك، ما بنسميها في الفقه خرقة، حتى لا يمس عورة الميت بيده، ولأنه سيتعامل بهذا الجوندي في بعض النجاسات حينما يزيل النجاسة عن الميت، فلا بد أن يلبس في يده شيء. نقول نحن جوانتي بلاستيك رقيق يلبسه، ثم الكمامة على فمه، ثم حذاء كحذاء رجل المطاف، عارفه اللي هو ايه اسمه ايه، انا مش عارف كزلك ولا المهم يعني كزلك، بوت بلاستيك، ها، ويلبس الماء ويلبس المغسل هذه العدة، وادخل ومعه المساعد، معه من بنفس الطريق، ماء، إناء من ماء. لا ينبغي أن يغسل الميت بماء يتأذى منه الحي، تماما كالحي. جو صيف لا بأس أن تغسل الميت بماء بارد، لكن لا ينبغي أن تغسله في الشتاء بماء بارد، هذا تأذى منه من الحي، تسخنه قليلا، ماء فاتر هكذا. يكون بجوارك إناء كبير وبسلية ماء معدة وماء كافور وزيت كافور الذي سنبينه في الغسل العملي، والكافور هذا يشترى من عند من؟ العطار. والكافور هو أصلح الأنواع لوقف نزيف الدم من الميت، يعني يجلط الدم في مكانه. ولذلك أقول زيت الكافور هذا زجاجة تخلط بها أو تخلط بالمياه المعدة لغسل الميت، صابونة، ليفة، هذا كله ينبغي أن يكون موجودا في إطار إعدادك لتغسيل الميت. ثم أبدأ المغسل بعد هذا الإعداد المغسلة، ثم ينقل الميت إلى هذه المغسلة بين يديه، ثم يعد العدة في كل ما يريده لغسل تغسيل الميت. بعد تجريده من ملابسه يدفع الملابس لأهل بيته. طبعا عندنا تقليد في الأرياف، ملابس الميت تقعد كم يوم؟ كم؟ ثلاثة، عندنا 40، محدش يقرب منها، ولا يجوز أن يلبس أحد ملابس شؤم عليه. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده يا عبد الله؟ وممكن تصدق بها لا بأس، ممكن أن يلبسها ابنه لا بأس، لكن لابد أن تعلم أن ملابس الميت تدخل فيه الميراث، لا ينبغي أن تستأثر بها أنت. في بعض القرى شاف عباية حلوة يخبطها، بدلة محترمة يخبطها، أحد أبناء الميت، طب حتى رحلك بكده الساعة والخاتم، كل ذلك يدخل فيه تركة الميت. إن أحد امرأة من السلف كانت تعجن العجين، عجين البيت، فجاها خبر ان زوجها قد، ماذا قالت؟ قالت لا اقربك الان، اصبح لك الان شركاء، حتى العجين الخبز يعني في شركاء فيك الان. العجين هذا معناه انه كان لصاحب البيت ولأبنائه، الان اصبح فيه شركاء. ولكن الله قال وتأكلون التراث أكلا لما، كان في ايدها ذهب اخلع بسرعة، ها، الخزن جار يفتح على طول، بنشق بالأمور الايه هذه كلها يا اخواني من الأمور الموجودة في واقعنا المؤلم. اقول تجريد الميت من ملابسه، ثم تغطيته بايه؟ بسترة. بعد ذلك يبدأ المغسل فيما يسمى نحنحة الميت. ما معنى النحنحة؟ لها طريقتان، اما ان تضغط على بطنه ضغطا يسيرا، ثم تدخل اليد عند الدبر وتخرج البقايا والفضلات، يكون بجوارك اناء ايضا فارغ تلقي به هذه الفضلات، مرة تانية تدوس خفيفا على بطنه عند السرة وتحت السرة فوقها ضغط ايه خفيف، يخرج هذه النحنحة بداية الشغل. ممكن ان تجلس الميت قليل، يعني واحد يرفعه من الخلف فاجلس قليلا كالجالس هكذا على المغسلة، هذه ايضا طريقة اخرى لاخراج الفضلات. فظلوا تفعل هكذا حتى تخرج اليد او تخرج اليد بيضاء لا شيء فيها. هنا تأكدت ان جوف الميت قد خلى من كل الفضلات. بعد هذه العملية يعصر بطنه عصرا رقيقا ليخرج ما في جوفه من فضلة حتى لا يخرج بعد الغسل او بعد التكفين فيفسد الكفن، يخرج ما في بطنه من فضلات. بعد ذلك يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها، الخرقة اللي هي الايه الجوانت، ولا يحل له مس عورته لان رؤيتها محرم فمسها اولى، لا يحل له ان يرى العورة ولا ان يمسها من الخارج كده يحمل الفضلات ولا ينظر اليها ولا يمس العورة من تحت الايه السترة، هذه عملية النحنح. ثم قال ثم يوضئه وضوءه للصلاة لما روت ام عطية. يبقى اول امر امور نفعلها قبل الغسل، ثم بعد ذلك الوضوء، مرحلة الوضوء، لكن يسبق الوضوء تصفية ما في بطنه من فضلات بالطريقة التي بينت. ثم يوضئه وضوءه للصلاة، يوضئ الميت كما يتوضأ الحي، لكن هناك فرق. عند المضمضة لا تدخل الماء داخل الفم وإنما يكتفي بمسح خفيف جدا خارج الفم، كذلك الأنف لا تدفع الماء داخل الأنف وإنما من الخارج. بعد ذلك الوضوء، الوضوء تغسل اليدين ثلاثا، تمضمض الميت مضمضة كما قلت، يستنثر ويستنشق، غسل الوجه اليدين إلى المرافق يعني مع المرافق، ثم المسح على الرأس مع الأذنين، ثم غسل القدمين. ولا تنسى أن إذا توضأت فخلل الأصابع يعني إدخال الماء بين أصابع القدمين، وهكذا تكون قد وضأت الميت وضوءا شرعيا صحيحا. أنا أشرح الآن الطريقة السنة لغسل الميت. الغسل يجزئ الوضوء، لكن أنت إذا اغتسلت من الجنابة ماذا تصنع؟ تتوضأ. فرق يا أخواني بين الكمال والإجزاء في الفقه، بين الكمال والإيه؟ يعني رجل جنب عندنا في القرية خلع ملابسه ثم دلش في الترعة دلشا وتمضمض واستنشق وخرج، ما حكم غسله؟ يجزئ. إنما له صفة الكمال. إنما الذي يغسل المذاكير ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم يسكب الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ده اسمه ايه؟ الكمال. ونحن الآن نسعى إلى نتحدث عن الكمال. الإجزاء دي مسألة تانية، فرق بين الإجزاء والإيه؟ والكمال. ثم يوضئه وضوءه للصلاة لما روت أم عطية أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وهذا الحديث عمدة عندنا في فقه الجنائز، كما أن حديث عمار عمدة في فقه التيمم، فإن حديث أم عطية عمدة في فقه الجنائز. قال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، ابدأ بالإيه؟ بالميامن ومواضع الوضوء منها، يعني ابدأوا بالغسل بالميامن ثم مواضع الوضوء، يعني وضوها وتتوضأ الأول، متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت، إذا أردت أنت أن تغتسل ماذا تصنع؟ وكذلك أيضا تتنحنح، بس بطريقة إيه؟ تجلس على الخلاء وتغسل مذاكيرك بيدك اليسرى، نفس الكلام اللي يعمله مع الحي أفعله مع من؟ الميت، لأن الميت لا يملك أن يقضي حاجته، فأنا أقضي له الحاجة بالنيابة، دي مسألة. ثم يبدأ بعد ذلك يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر لتذهب عنه الأوساخ والأدران. الحق هنا لم يشر المصنف أو رحمه الله إلى غسل النظافة بعد الوضوء في مسألة إيه؟ غسل التنظيف ده مش له علاقة بغسل الجنازة. إيه غسل النظافة؟ بعد ما وضعت الميت أبدأ أجيب الصابونة والليفة وأبدأ بغسل الإيه؟ الرأس، أغسلها ثلاثا، أغسل الرأس كم؟ ثلاث مرات، الماء والصابون، ثم أسكب الماء على شقه الأيمن أيضا. طبعا أنا هحتاج بقى في العمل إنما أتعامل مع الناس إزاي. الماء يجلس هكذا على المغسلة، هروح محوله على اليمين كده، ثم على الجانب أنا عاوز أغسل الظهر هخليه إلى جهة اليسار وأغسل الظهر هكذا، ثم على الناحية اليمنى وأغسل الظهر الناحية اليسرى، يعني أغسل الشق الأيمن من المقدمة ومن المؤخرة، وأتتبع بالماء المعاطن. يعني المعاطن المطاحن الآسية اللي هي المفاصل، الأماكن التي هي مظنة عدم وصول الماء، اسمها المغابن. أنا آسف التعبير، اسمها الإيه؟ المغابن. ما هي المغابن؟ المغابن هي الأماكن التي يظن أن الماء لا يصل تحت الإبطين بين الفخذين. لابد أن أتتبع المغابن بهذا الماء عند الغسل، لأنني بعد قليل سأقول لك نطيب المغابن ومواضع السجود. مواضع السجود الكم؟ السبعة. والمغابن هي المفارق التي هي مظنة عدم وصول الماء إلى جسد الميت. ثم قال: ثم بعد غسل النظافة أبدأ في غسله الغسل الإيه؟ الشرعي بالماء والسدر. بالماء والسدر. الماء والسدر، الماء أتعرفون ما هو السدر؟ ورق النبق. هذا الورق النبق يعطي رائحة طيبة للماء. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. بعد غسل النظافة أبدأ في غسل الإيه؟ الشرعي للميت. أغسل الشق الأيمن لقوله عليه السلام: ابدأنا بميامنها. ثم يغسله أكثر من مرة، مرة، مرتين، ثلاث مرات، خمس مرات، سبع مرات. نايم يا عم الشيخ؟ قال فيه نايم. طبعا الكلام ده هنوضحه ان شاء الله لما نجيب المغسلة هنا والايه والعملية باذن العمل باذن الله تعالى. يغسله اكثر من مرة، يمر في كل مرة، يمرر في كل مرة يده على بطنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك. يعني ان كانت هناك ضرورة لان يزيد عدد، نفترض لما ضغط على بطنه خرجت فضلات ثاني وزيلها ثم مرة ثانية، لان خروج الفضلات ناقض للوضوء وكذلك الغسل الذي تم. طب هب انه كلما داس خرج، هذا عنده ايه؟ لا خلاص، في هذه الحالة يضع قطن في هذا الموضع ثم يسترسل، لان هناك بعض الموتى عندهم نزيف داخلي متتابع، فان نكست 100 مرة لن ينقطع. في هذه الحالة انت معذور، ونقول في هذه الحالة اكتفي بهذا القدر. طبعا لو خرج منه فضلات يوضئ، اذا خرج فضلات يوضئ، خرجت يوضئ الى ان تنقطع. وان خرج منه شيء وسله وسده بقطن، فان لم يستمسك فبطين حر. طبعا الطين الحر ده اشارة الى ايه؟ الى انه يستخدم شيء يوقف النزيف هذا. ونحن قلنا ان الكافور، زيت الكافور هذا الذي يأتي من عند العطار باذن الله تعالى يصيب، يجعل هذه المواطن تتجلط ويوقف النزيف ان شاء الله تعالى. ثم ينشفه بثوب وذلك مستحب لئلا تبل الأكفان. وفي حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم فجففوه بثوب، ينشف بثوب بعد انتهاء الغسل، ثم يجعل الطيب في مغابله بعد ان ينتهي من الغسل والتنشيف، يجعل الطيب في المغابن. ما هي المغابن؟ المفارق، المواضع التي هي مظنة عدم وصول الماء، في مغابنه ومواضع سجوده. مواضع سجود السبع اللي هي الجبهة مع الأنف، ثم اليدان، ثم الركبتان، ثم القدمان. يضع الطيب في هذه، وإن عمم الطيب لكل الجسد فلا بأس، وإن عممه بالطيب بالمسك على كل جسده فلا بأس. ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، لأن المغابن مواضع الأوساخ وأماكن السجود تطيب لشرفها، وإن طيبه كله كان حسنا، لقوله عليه السلام واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. ويجمر أكفانه، يجمر أكفانه يعني يطيبها. طبعا الكفن يا إخواني عندنا في بعض الأرياف يصنعون له عمامة وسروال وشرط، هذا كله منهي عنه. كفن الرجل ثلاثة قطع يدرج فيها إدراجة، كل قطعة أطول من الثانية، يعني قطعة فوق قطعة فوق قطعة، يدرج في الأولى ثم في الثانية ثم يلف هكذا، ثلاث قطع فوق بعضها البعض غير مفصلة تماما. إن موضوع الحرد ده وتفصل له قميص وعمامة، هذا كله غير شرعي، هذا كله غير شرعي، ولا ينبغي أن يقيط كفن الرجل، لأنه كالمحرم لا يجوز أن يلبس مخيطة، إنما يدرج فيه إدراجا كما سنبين الكفن إن شاء الله تعالى في التنفيذ العملي. المرأة خمسة سأبين، الرجل ثلاثة والمرأة كم؟ خمسة، سأبين الفرق، ما فيش مشكلة يوصل الاثنين ببعض، مش مشكلة. طب أكمل بس الشرح الأول، أكمل الشرح عشان طويل. ويجمر أكفانه يعني يبخرها كما يفعل الحي، وإن كان شاربه طويلا أو أصفاره أخذ منه، لأن ذلك سنة في حياته. كلام ده مرجوح جدا، لا ينبغي أن يأخذ من شعره شيء ولا من أصفاره، كلام هذا ضعيف في المذهب ولا دليل عليه. ويترك في أكفانه، يترك في أكفانه لأنه من أجزائه، يعني أن يقول تأخذ من الأظافر وتأخذ الشارب ثم تضع فين؟ في الكفن. هذا كلام حقيقة بالتحقيق وجد أنه ضعيف، يموت على حاله، يموت على إيه؟ لا تأخذ من الميت شيء. وكذلك كل ما يسقط منه ولا يسرح شعره، لأن عائشة رضي الله عنها قالت يعني لما تسرح شعره بالمسك، لأنه يقطع الشعر وينتفه. والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويزدل من ورائها، يعني المرأة أقيم لها كم ضفيرة؟ ثلاثة، ويزدل من خلفها. لما روت، نعم ما نقول لا يسرح، لأن التسريح ممكن أن يعني ينتف بعض الشعر أو يهيل بعض الشعر منه. حكمة من إيه؟ شعر المرأة، لأن حينما نترك الشعر هكذا وهي ما الشعر يعني قد يكون طويلا فيسبب، لكن حينما أضفره، حينما أضفره أكون قد يعني. لذلك المرأة إذا اغتسلت غسل الجنابة تنضح الضفيرة ولا تفك الضفيرة، لأنه أدعى للإيه؟ لأدعى للتحجب والستر، لأن الشعر لو كان مفرودا ممكن أن يصيب المغسل أو يخرج من تحت الكفن إلى غير ذلك. إنما لذلك كان ابن عباس يأمر النساء بفك الضفيرة في غسل الجنابة، فقالت عائشة رضي الله عنها عجبا لابن عباس يأمر النساء بفك ضفائرهن، ألا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ لقد اغتسلت وعند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرني بفك الضفيرة، فتنضع الضفيرة، لكن شريطة أن يصل الماء إلى منابت الشعر في غسل الإيه؟ أن تخلل الشعر بالماء وأن يصل إلى منابت ذلك الشعر. ثم يكفن في ثلاثة أسواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لقول الرسول لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب بيض سحولية، يعني طيبة من أجود الأنواع، ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن أكمل أحوال الحي حالة الإحرام وهو لا يلبس فيها قميصا ولا عمامة، فكذلك حال الموت يدرج فيها إدراجا، فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها، آخر واحدة أطولها وأفضلها، ثم تبسط الثانية فوقها، يعني واحدة الأول أطول واحدة وأجملهم الأول، ثم الثانية فوق الأولى، ثم الثالث، زي طبقات الإيه؟ الرقاق هكذا، آخر واحدة يعني الأخيرة تكون في الأولى، والأولى تكون الأخيرة، يدرج في الأولى ثم يسنى هكذا، ثم الثانية ويسنى هكذا، ثم الثالثة، يدرج إدراجا كما سنبين إن شاء الله تعالى، ثم تبسط الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يحمل فيوضع عليها مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيها، ثم يسنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق طرف الآخر، وإنما استحب ذلك لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه. يعني إيه؟ يعني إذا كانت طبعا لابد أن تكون اللفافة أطول من جسم الميت، الزيادة اللي هو حتلمها ثم تردها على وجه الميت كأنها إيه؟ عمامة، تردها على وجه الميت كأنها عمامة. إلا أن يخالف انتشارها فيعقدها، فإذا وضع في القبر حلها، يعني إذا وضع على وجهه كانت لها ممكن تحدث مشاكل يعقدها من أعلى، يعني يربطها، وطبعا الأربطة تربط ثلاث قطع عند العمامة هكذا وفي وسطه وعند تحت عند الفخذين وعند الرجلين، ثلاث إيه؟ أبرق عند القدمين، ثلاث أربطة سنبينها إن شاء الله تعالى عند التكفين. وتكفن المرأة في خمسة أسواب، يعني الفرق بين المرأة والرجل أن المرأة تكفن في كم؟ في خمسة سنبين، وطبعا مخيط، لأن المرأة لا يحظر عليها أن تلبس المخيط في حال الإحرام، كذلك في حال الموت. وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. انتقل إلى مسألة الصلاة والغسل، من أحق ومن الذي يقوم بغسل الميت؟ نعم. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس، يعني لم أجد له كفن من ثلاثة أدراج يكفن فيه قميص ومئزر ولفافة، يعني قميص يلبسه ومئزر كالإزار ولفافة تلفه، لا بأس، هذا في حال عدم وجود، لأن مصعب بن عمر في ماذا كفنوه؟ كفنوه في جزء كان إذا غطى أعلاه بدا أسفله، وإذا غطى أسفله بدا أعلاه، فغطوا الجزء العلوي وأتموا بعد ذلك بورق. انظروا لماذا؟ لأن أبو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مبشر بالجنة كان إذا تذكر حال مصعب بكى، لأنه قال مات أخي مصعب ولم نجد له شيئا نكفنه فيه. ويمكن أن يكفن الميت بملابسه التي يلبسها في حال الحياة، إن لم نجد له كفنا لا بأس يقطع ويكفن فيه، يعني هذا الثياب يقطع ويشق ويلف فيه، مش مشكلة عند تكفينه إن عجزنا عن هذا. قال وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصي. أول أمر، من الذي يقوم بغسل الميت؟ إن وصى فلا يجوز أن نترك الوصي، فلان يغسلني وفلان يصلي علي، انتهت. طالما ان له ايه وصي، يبقى انا طبعا اريد من الحضور ان لا يشرد الاخوة مني امور يجب ان نفعلها بالميت قبل الغسل. واحد، تغميض العينين. اثنين، شد اللحيين. ثلاثة، تليين المفاصل. اربعة، وضع شيء ثقيل على بطني. خمسة، تغطيته. ستة، توجيه الى القبلة. هذه كلها امور افعلها انا بالميت قبل ان ابدا في غسل، امور افعلها عندما ابدا في الغسل. واحد، اكشف الغطاء. اثنين، اجرده من ثيابه. ثلاثة، استره به سترة عند العورة من السرة الى الركبة. اربعة، النحنحة اللي هي عصر بطنه عصرا رقيقا، واخراج الفضلات تباعا حتى تخرج بيضاء. اربعة، بعد ذلك الوضوء، ابدأ في وضوء الميت. بعد ذلك غسل النظافة. بعد ذلك غسل الشرعي، ثلاثة او خمسة او سبعة. بعد ذلك تطيب المغابل ومواضع، ما تبقاش لخمة كده، يعني ما تبقى داخل على ميت تبقى راجل جاهز معد، جهز العدة، خش على الناس على طول، فهم بتعمل ايه عند التعامل معه. طبعا الغسل العملي والتكفين العملي ان قمت به اكثر من مرة اصبحت مسألة بالنسبة لك معتادة، يعني تدري ما تصنع مع الميت. ان كان الميت قد وصى باحد يصلى عليه او يغسل، فيقدم الوصي بلا خلاف. طيب ان لم يوصي، نقدم من للغسل؟ نعم اقرباؤه، الاب، الجد، الاخ، لانهم استر الناس عليه ان كان صالح. طبعا نعم. فخلاص ما نقول لك يعني يشترط ان يكون المغسل فقيها بالغسل. الاب ما يعرفش يغسل، يدخل المغسل الذي. لكن النقطة الخطيرة هنا في الصلاة، ان لم يوصي الميت بمن يصلي عليه، فمن يصلي عليه؟ الامام المسجد. ولا يقدم الاب او الجد او الاخ على امام المسجد، لما ثبت ان امام المدينة صلى على بنت ام كلثوم بنت علي، على ام كلثوم بنت علي، وكان خلفه ثمانية من الصحابة صلوا خلفه، فلم ينكر عليه احد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز، وخلفه من؟ الاب والاخ والعم والعصبات. انما سألت نحن في مساجدنا من اقرب واحد للميت، تعال صلي، يخش يصلي لا عارف يعمل ايه، ويقف كده ويستقيم ويرحمكم الله، ما هوش فاهم حاجة. الامر راتب موجود بيلغي كل الناس. الرجل لا يؤم الامير في سلطانه، خلاص يتقدم. الامام المفروض يا اخواني مش موجود يستخلف، هذا الشهر الشرع. اذا غاب امام المسجد يجب عليه ان يقول يا فلان صلي بالناس في عدم الحضور. انما الفوضى التي نحن فيها دي فوضى. المساجد ليس لها امام راتب، وليس هناك من يستخلف. كل واحد اتقدم يا فلان، لا منفعش يا فلان اتقدم. وعندنا رأيت هذا المشي، ضربوا بعض على الامام، انا حق من ارجع ورا، وعلى الاذان. المساجد الان ليس لها نظام ولا ضبط ولا ربط، انما هي ميغة، اللي عاوز يصلي صل. لا ما قلت لك مرة من المرات يصلي امام بالناس، امام يلبس بنطلون جنس محشور فيه حشرا ولا يجد قراءة الفاتحة، وقلت تبت ايد ابو لهب وتب، ايد ابو لهب ايه يا ابن اللي قدمك للامام، اليوم غايب. وبعدين ثلاث اربع اخواننا الا من رحم الله معين كامام في المسجد يمضي 30 يوم مقدما، ودفتر الحضور والانصراف تحت الابط، بيروح البيت. طب يا عم الشيخ ده كلام يرضي الله عز وجل؟ يقول لك انا عاوز وظيفة كده بس، انفتك الميري اتمردغ، في تراب وبعدين باسترزق باشوف مشروع وبتاع معين امام اسمي كده على الورق امام وعمره ما دخل المسجد الا من سنة للسنة. وده كلام يا عبد الله؟ وده امور نحن الان في فوضى يا اخوة الله الذي لا اله غير. حتى الامام ان عين مش عارف يقرأ الفتح. طب اتعين امام ازاي ده؟ ده امام بالناس يا ام الناس ازاي؟ او يعين خطيب يمسك ورقة في الاول وبعدين ده مرة عينه مؤذن انا عرفت قال يا عم الشيخ لو سمحت اكتب لي الاذان في ورقه عشان مش بعرف اد كتبته له مسك الورقه الله اكبر الله اكبر بقرا الورقه مش عارف يؤذن الا من ورقه. ايه المصيبه اللي احنا وقيته حتى ضبط الاذان. شوف يا اخي الفاضل طالما نحن بهذه الطريقه انت ترى النتيجه التي نحن فيها ولا نلوم الا احنا اللي عملنا كده في انفسنا. هذه المساجد كثيرة عدد الائمة لا يغطي الربع. انا اقول هذا الكلام من هنا من مسؤولين كبار يعني ربع كمية المساجد الموجودة ليس فيها هي الموجود فيها ائمة والخمسة وسبعين في المية بلا ائمة متروكة ايه لمن هب ودب هكذا بدون ضابط ولا رابط. والحقيقة هذا ما تحدثنا عنها كثيرا مسألة مهمة جدا. طبعا يقدم على الوصي يقدم على الإمام الراتب الأذان خلاص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في الشرح وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصي لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت وأوصى أنس أن يغسلها محمد بن سيرين ففعل ولأنه حق للميت فقدم الوصي على غيره كتفريق ثلثه ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوصي في الصلاة مقدم على غيره الوصي فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وبنه حاضر أوصى عمر أن يصلي عليه من؟ صهيب وابن عمر حاضر فما قدم الابن على الوصي وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير وأوصى أبو بكر أن يصلي عليه أبو برزة وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته وشهرته فكان إجماعا ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله فالظاهر أن الميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا في نفسه وأقرب إلى الله وسيلة ليشفع له. الصلاة دعاء وشفاعة فأختار من؟ الأصلح الأقرب إجابة أرجى إجابة عند الله. ثم إن لم يوصي نعم لسه هتكلمه لسه هتكلمه لسه. ثم الأب لمكان شفقته الذي يغسل ويصلي الوصي أو من الأب ثم جده كذلك ثم ابنه وإن نزل كذلك ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم الرجل من ذوي أرحامه ثم الأجانب وأولى الناس بغسل المرأة الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجنبيات كالرجل إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. الأمير يعني الإمام الإيه الراتب لقول عليه السلام لا يؤمن الرجل في سلطانه رواه مسلم وروى أحمد بإسناده أن عمارا مولى بني هاشم قال شهدت جنازة أم كلثوم أم كلثوم بنت علي فصلى عليها سعيد ابن العاص وكان سعيد ابن العاص سعد أو سعيد وكان أمير المدينة قال وخلفه يومئذ ثمانية من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء، ولم ينقل أنه مستأذن ولي الميت في التقدم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإمام الراتب يقدم، لكن هب أن الإمام الراتب صاحب معصية وصاحب كبيرة يصر عليها، يتقدم الولي. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة نحن نقول الصلاة على الجنازة فيها شفاعة ودعاء، فتقدم من؟ الأصبح للميت. نحن يا شيخ حفظك الله نفترض أن الإمام الراتب هو على علم وتقوى لن يكون يحتل هذا المكان في الشرع عندنا، لا نفترض في الراتب أنه جاهل وأنه على كبيرة، كلام ده غير موجود في الشرع، موجود في العرف الآن، لكننا نقول نحن نتعامل الآن مع الشرع. يعني شيخ بيقول الراتب مدخن وكذا وكذا، هذا لو هناك شرع لا تقدم للإمام أبدا بحال، لا تقدم، نحن نتعامل مع النصوص الشرعية، فأرجو الانتباه. إذا أحبة الكرام، يقدم إلى الغسل من؟ والصلاة الوصي، فإن لم يوصي فلا في الغسل والصلاة. في الغسل أولا الأب، الجد، الابن، الأقرب فالأقرب، ثم الأجانب، هذا بافتراض أنهم يتقنون الغسل وعلى علم وصلاح. لا تقل جاهل لا يدري. برضو أخونا الشيخ علي يقول أنت تقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. رجل لا يصلي ويفعل الكبائر وقبل موته قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا كلام نحن قلناه مرارا مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا الكلام في أحاديث الوحي، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين، البردين هم ايه؟ العصر وايه؟ والفجر. واحد قال خلاص مش مصلي غير العصر والفجر، النبي قال دخل الجنة. نقول له يا رجل من اسباب دخول الجنة صلاة مع انتفاء الشروط واستفاء، مع انتفاء الشروط وانتفاء، يعني ايه يعني انتفاء الموانع؟ ما يكونش هناك مانع من دخول الجنة. قال لا اله الا الله ولم يصل ولا شيء في الجنة العمر. انا بقول لك هذا الكلام، قال لا اله الا الله ويسب الدين، قال لا اله الا الله فعل الكبائر، هذه كلها موانع يا عبد الله، موانع تمنعه من دخول الجنة. استفاء الشروط العقيدة، فعل الواجبات، ترك المحرمات، عدم استباحة ما حرم الله، دي شروط لابد ان تكون. يعني مثلا الغريق شهيد، الغريق ايه؟ طيب وقع فلان الفلاني الممثل شهيد، غريق شهيد، ده عنده مليون مانع، راح يصيف في اسكندرية وبالمايوه غرق، يبعث بالمايوه ان شاء الله، يبعث على ما مات عليه. انت بتتكلم فيه يا مولانا؟ دي امور منتهية، امور محسومة عندنا، لا بد ان نعلم انه لا بد ان يكون من اهل التوحيد مع استيفاء الواجبات وعدم فعل المحرمات. يعني الاصول ثابتة عندنا، انما هذا الكلام طبعا اصل عندنا فلا بد ان ننتبه اليه. قال من السنة ان يكون مخيطا كالاحرام تماما. واولى الناس بغسل المرأة الاقرب فالاقرب، ثم قلت وهكذا. والصلاة عليك يكبر ويقرأ الفاتحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي اربعا متفق عليه. ويقرأ الحمد في الاولى لقول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بام القرآن وقال تعلم انها من السنة، او قال من تمام السنة. لا دعاء استفتاح في الجنازة، لا دعاء استفتاح في الجنازة، يكبر ويقرأ. كان ابن عباس احيانا يجهر بها ليعلم من، يعني الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بيعلم اللي ايه يعلم الذين خلفه، هذا للتعليم، هذا للتعليم. ثم يكبر الثانية الله أكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم قال أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفتحة الكتاب بعد التكبيرة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه يعني لا يجهر بالتسليم، ثم يكبر ويدعو. التكبير رقم كم؟ 3. يكبر الله أكبر، ثم يدعو في الثالثة لقول عليه السلام إذا صليتم على الميت أخلصوا له الدعاء، ولأن المقصود فلا يجوز، لأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به. ويدعو بما روى إبراهيم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال دعاءه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم اغفر لحينا الحي والميت والشاهد والغائب والصغير والذكر والأنس، تحفظ هذا الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وعن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر وعذاب النار. يقول عوف حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، رواه مسلم. لا يعني هو كان يجهر ليسمع من خلفه للتعليم، احيانا الجهر للتعليم كجهرهم باذكار ما بعد الصلاه في اول البعثه، هذا في البخاري كان يعرفون انقضاء الصلاه بالايه؟ بالاذكار بالتسبيح. بعض الناس ياخذ هذا الدليل ويقول سبحان الله والحمد لله ويقول البخاري، كان في اول البعثه كما قال ابن بطال في شرح البخاري. لماذا؟ انما انا ظننت ان احد سيسال اللهم ارزقه زوجا خيرا، المرأة لا يجوز، هذا هو الضابط. فالرجل تقول ارزقه زوجا، ممكن ياخذ قرعين افضل من الزوج، الزوجة صحيح لاخر ازواجها في الدنيا، المرأة لاخر من؟ لذلك ام الدرداء ابت ان تتزوج بعد ابي الدرداء لما تقدم لخطبتها الكثير من الصحابة، قالت ما مثلك يرد، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، فأريد أن أكون زوجة لأبي الدرداء في الجنة، وفاء الله. لكن حينما تقول للمرأة وارزقها زوجا خيرا من زوجها لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، إنما يجوز أن تقول عن الرجل اللهم ارزقه إيه؟ دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اعف عنه وارحمه واغفر له واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وباعد بينها بين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، الى هذا الدعاء المأسور المحفوظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر التكبير رقم كم؟ 4. الله اكبر، ثم يسلم بعدها. ولعلك في الحرم تجد هذا، يعني بعد التكبير 4 فيش دعاء، فيه ايه؟ التسليم مباشرة. هذا مذهب، لا هذا كلام، انا ما هو انت الدعاء اللي قبل كده اغفر لحينا وميتنا شاهدنا، ده كله لمين؟ لنفسك وللميت. نعم، ما انا بقول لحضرتك هذا السنة. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا المذهب، ان يسلم تسليمة مذهب الحنابلة. والمختار ان التسليمة جائزة والتسليمتين ايه جائزة، لان الخلاف هنا خلاف سائغ كالرفع وعدم الرفع. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، جنه يرفع يديه مع كله تكبيرة، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا تصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها الرفع كتكبيرة الإحرام، يبقى يرفع يديه، وهذا فعل عمر وابن عمر على مرأى من كثير من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف. طبعا إن علم مخالف نقول هذا تعدد فعل، اختلاف تعدد وليس اختلاف تضارب وتعارض، هذا سبك وهذا سبك، فهذا من الخلاف السائغ الذي لا يجوز أن نتطاحن فيه وأن نتقاتل عليه. لا 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 يلزم لا يلزم، هو غسل الجناء غسله من يرفع عنه الجناب يجزي طبعا. طبعا يا اخواني ستعلمون بعد قليل انه لا يجوز ان يدخل مع الميت في قبره الا رجل لم يجامع زوجته، حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن احد بناته فسأل الحضور هل منكم احد لم يجامع زوجته البارحة، فقال رجل انا يا رسول الله، قال انزل معها فالعيد. وهذا العمل الحديث البخاري وابن حجر بين العلة، لا ينزل مع الميت من جامع زوجته بالامس، لانه يكون حديث عهد بشهوة وبدنيا الى غير ذلك من الامور، والحديث في البخاري كتاب الجنائز. العلة ما اختلف العلماء في العلة، لكن اقرب العلة الى الافهام البحث عن العلة طبعا من الامور المهمة، لكن التي لا يجوز ان يعني ان نختلف فيها، لكن بعضهم قال ان الذي جامع زوجته بالامس حديث عهد بايه بشهوة دنيا، طبعا الرفع للكل، والواجب من ذلك التكبيرات، الواجب في الجنازة التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت والسلام، ومن فاته الصلاة عليه صلى على القبر. هذه نقطة مهمة جدا، أنا لم ألحق الصلاة على الميت هل يجوز أن أصلي عليه في قبره؟ الجواب نعم، المذهب هنا مرجوح في قولي لمدة شهر، الجواب لا، المدة مفتوحة، أما كلامهم أنه لا يجوز الصلاة على الميت على القبر إلا لمدة شهر فهذا يعني قيد بغير دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد، فقالوا له يا رسول الله ماتت بالليل فغسلناها وكفناها وصلينا عليها ثم دفناها وكرهنا أن نقذك من نومك، قال دلوني على قبرها، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه القبور تمتلئ ظلما على اهلها وان الله منورها لامتي بصلاتي عليه. يا اخوانا الاسئله المقاطعات بتبوظ المحاضره، خلوها لاخر المحاضره. ومن فاته الصلاه عليه صلى على القبر، لما راى ابن عباس انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوس سامهم وصلوا خلفه، ولا يصلي على القبر بعد شهر، ولا يصلي على القبر بعد شهر الا بقليل، هذا تحكم لا دليل عليه، لان اكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على ام سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، طبعا كلام ليس هذا ايه دليل على هذا الفعل، وان كان ولانه لم يعلم بقاءه اكثر من شهر فيقيد به، قلت يصلى عليه اي وقت تصلي عليه في قبره. وان كان الميت، نعم الشيخ يجوز ان تذهب الى القبر وتصلي عليه. يقول السائل ابي مات ولم اصلي عليه انني كنت لم ابلغ وصلى عليه الناس واريد ان اذهب الى قبر واصلي عليه، اذهب وصلي عليه، لان الصلاة يا اخواني دعاء وتشفع للميت، يجوز ان تصلي عليه في قبره لا شك في هذا. وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية، لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر أربعا، أن المصلي صلى على النجاش صلاة الإيه؟ الغائب. فيجوز أن نصلي صلاة الغائب، طبعا فيها خلاف، لا نصليها إلا إذا علمنا أنه لم يصلى عليه، أما إذا صلوا عليه في بلده فلا صلاة. أخونا نعم نعم، مين قال لك النجاشي شهيد؟ النجاشي بتاع حاكم الممالك الحبشي مات شهيدا؟ أبدا يا شيخ. يا أخوانا المقطعات الله يحفظكم. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم. امرأة ماتت ولم تجد من يغسلها إلا رجل إلا رجلا، ماذا نفعل؟ تتيمم تتيمم، لأنه لا يجوز أن يغسلها أجنبي. وكذلك الماء الرجل إذا مات ولم نجد من يغسله إلا امرأة. المحروق الذي مات تحت حائط، الغريق الذي جسده يعني تحلل، إذا تعذر الغسل فييمم، إذا تعذر أن يغسل تماما، إلا أن بكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، وعائشة قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وقالت صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، وقد غسل علي فاطمة ولم ينكره منكر، فكان إجماعا، ولأنه أحد الزوجين فأشبه الآخر، وكذلك للسيد مع أم ولده لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة، يعني السيد مع أم الولد. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يوضع على جسده طيبة ولا تغطى رأسه، حاجات خاصة بالشهيد. بس أي شهيد؟ الذي مات في المعركة. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم لم يغسلوا ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. قال ينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه. لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، وإن كفن في غيرها فلا بأس، يعني يكفن في ملابسه أو يكفن في غيرها، إنما لابد أن تعلم أنه لا يغسل يدفن بدمائه، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولأنه ما مات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، حياة، فينتقل من حياة إلى حياة. لذلك قال وإن كفن في غيرها فلا بأس، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفن في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. وعنه يعني رواية أخرى عن أحمد أنه صلى على الميت وإن قتل في المعركة، يعني رواية عن أحمد أنه صلى على الشهيد. قلت أن هذه الرواية مرجوحة رغم أنه ساق هنا حديثا أنه متفق عليه عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، قلنا صلى عليهم يعني دعا لهم كما يدعو للميت، لأن الثابت أنه لم يصلي على شهداء أحد، هذا والله تعالى أعلم. ثم قال والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا تغطى رأسه ولا يقرب طيبا، المحرم الذي مات محرما لا يغسل بماء وسدر، ولكننا لا ينبغي أن نلبسه مخيطا ولا أن نغطي رأسه ولا يقربه طيبة. لما روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه لا تطيبوه ولا تخملوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث على الحال الذي مات عليه. هذا معنى المحرم ايضا له معاملة خاصة، لا يقطع شعره ولا ظفره كحال حياته. ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا، اللحد هو الشق في بطن الارض، هذا هو الذي تحدث عنه المصنف بعد ان تحدث عن الغسل وعن الصلاة وعن التكفين، انتقل الى القبر وكيفية ادخال الميت فيه. واللحد هو السنة ان يفتح في بطن الارض فتحة جانبية بحيث يلحد فيها الميت، ثم يوضع عليه لبنات طوب ني لم يدخله نار. وهذا هو كلام اهل العلم بالنسبة لكيفية لحد الميت. خلاص للمشقة يجوز، الشق يجوز، بس لا ترفع القبر فوق الامتار. لقول سعد بن مالك: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار، لما روي عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن طوب الني ويكرهون الخشب والآجر، وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار. ويستحب تعزية أهل الميت. كلام في التعزية والكلام في بدع التعزية هذا كلام يطول، لكن أقول أيها الإخوة الكرام: فقه الجنائز من أهم أنواع الفقه، الفقه الغائب. لذلك نقول المباح والجائز في فقه الجنائز إن شاء الله تعالى، وللحديث بقية حينما نأتي للغسل العملي بإذن الله عز وجل. لا أنسى أن أذكر يوم الجمعة القادم بعد صلاة المغرب سأبدأ بحول الله في شرح صحيح البخاري من كتاب التهجد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا علما نافعا، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.